والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الشريط التاسع.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدرة وملامة له، لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
قد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد للتحذير من ظن السوء الذي يظنه المنافقون والكافرون. الواجب على أهل الإيمان أن يظنوا بالله ظن الحق، وأن يأخذوا بأسباب السعادة. فالله جل وعلا وعد أولياءه وعد رسله النصر والتعيد إذا استقاموا على ما شرع لهم، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وذم المنافقين والكافرين في قوله: يظن بالله ظن الجاهلية. وقال جل وعلا: الظن بالله ظن السوء، عليهم دار السوء. فالكفار ظنوا بأن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيده، وهكذا المنافقون ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأنه يدل الباطل على الحق وأنه يقضى عليه وأن الكفار ينتصرون، فهيب الله ظنهم ونصر رسوله وأيده وأظهره عليهم. ثم فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالواجب على كل مؤمن أن يظن بالله ظن الحق، وأن يعرف أنه سبحانه هو الحكيم العليم. فإذا أدال الكفر على أهل الحق في بعض الأحيان فهو لأسباب وقعت من أهل الإيمان. أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب على العبد المؤمن أن يظن بالله ظن الحق، وأن يخلص العمل لله، وأن يزهد في طاعة الله، ويعلم أن الله سيجازيه بجزاء الحسن بالسعادة في الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة على عمله الطيب وعمله الصالح، ولا يوافق أهل الضلالة من المنافقين وجاهلين وكافرين في ظن السعادة، ليحذروا ما هم عليه من الباطل ويظن بالله ظن الحق، ويأخذ بالأسباب، يعمل بالأسباب التي شرع الله جل وعلا، فمن أخذ بها أخذ بالسعادة. لا بد من أخذ بالأسباب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الأرض كما استخلفنا قبلهم ولا يمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه أسباب النصر وأسباب التأييد. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا أخلوا بما يجب عليهم قد يعاقبوا حتى ينتبهوا وحتى يعودوا إلى رشدهم كما جرى يوم أحد. نسأل الله جميع التوفيق والهداية.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا الباب بين عقده المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان أن الإيمان بقدر من أركان الإيمان ومن توحيد الله الذي أوجبه على عباده. فالواجب على جميع المكلفين الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فلا بد من هذا كله. وهذه أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وأنه ربك ومعبودك الحق وأنه مستحق العبادة وأنه لا إله غيره ولا رب سواه هو الخلاق العليم والمستحق لأن يعبد كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو مستحق أن يعبد جل وعلا. وكل المعبودات من دون الله من أنبياء أو ملائكة أو جن أو أصنام كلها باطلة، والعبادة بالحق لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا الإيمان بالملائكة وأن لله ملائكة، وهكذا الكتب، وهكذا الرسل، وهكذا اليوم الآخر، لا بد منها. أن يؤمن بملائكة الله وأنهم بطاعته وتنفيذ أوامره لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون. ولا بد من بكتب الله منزلة على الأنبياء وأعظمها وأشرفها القرآن وخاتمتها. ولا بد من الإيمان بالرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام، ولا بد من الإيمان باليوم الآخر وأن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. فالمتقون لهم الجنة والكافرون لهم النار. ولا بد من الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. قال ابن عمر رضي الله عنه لما سأله سائل عن القدرية قال لو كان لأحد مثل أحد نهبا ثم أنفقه بسبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وهكذا قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني اعلم أنك لو أنفقت ما في الأرض ما قبله منك حتى تعلم أن ما أصابك. وقال لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك من كل أخطائك وما أخطأك من كل أصيبك. وأن الله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب فجرى في تكاسب يومك إلى يوم القيامة. قدر الله المقادير كلها كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماء ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهكذا ابن الدعيمي سأل أبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليماني وابن مسعود عن القدر فقالوا أنفقت ما في الأرض ذهبا ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن أصابك لم يكن لأخطائك وما أخطأك من تصيبك. فلا بد من الإيمان بأن الله قدر الأشياء وعلمها وعلم الأشقياء من السعداء وعلم أكسب الناس وأعمالهم وعلم كل شيء جل وعلا. فما من حادث وكائن يكون إلا وقد مضى في علم الله أمره. والجنين في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد تفصيلا من القدر السابق تفصيلا من القدر السابق. وهكذا في ليلة القدر تقدر مقادير الخلائق تفصيلا مما مضى كما قال تعالى في القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. كل ما يكون في السنة ينسخ قدره من القدر السابق. فالواجب على المؤمن أن يعلم ذلك وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله وأن يسأل ربه التوفيق والهداية والإعانة ولا يحتجب قدر. فالعبد له فعل وله اختيار وله إرادة وله عمل فليجتهد وليسأل ربه التوفيق وليعمل. العبد عامل كل عبد له عمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال الله لعباده وقل اعملوا فسير الله معكم ورسوله والمؤمنون. قال إن الله خبير ما تفعلون خبير ما تصنعون خبير ما تعملون. فالعبد له أفعاله وله إراداته وله قصده. فالواجب عليه أن يجتهد في عمل الخير ويجاهد نفسه في عمل الخير وأن يحذر عمل الشر وأن يسأل ربه التوفيق والإعانة والتسديد عن إيمان صادق بأن الله قدر كل شيء وأنه بيده تصرف الأمور سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الباب عقده المؤلف في باب كتاب التوحيد فيما يتعلق بالتصوير لأن الصور من أسباب الشرك ومن وسائل الشرك. قد صور قوم نوح صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لما كانوا رجالا صالحين ثم ماتوا صوروهم ونصبوا صورهم في مجالسهم للذكرى ثم عبدوهم من دون الله وأصبحت أوثانا تعبد في قوم نوح. قال جل وعلا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فلهذا عقد المؤلف هذا الباب، قال: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من التصوير، وأن المصورين على خطر عظيم، قد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء بتصويرهم ما يصورون، فإن كان عندهم قدرة فليخلقوا ذرة أو شعيرة أو غيرها مما يختص الله بعلمه، فهم عاجزون. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي اللفظ الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في الدار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفى فيها الروح، يعني يوم القيامة وليس منها. وقال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته. الواجب طمس الصور وتكسيرها وإتلابها، والواجب تسوية القبور المشرفة، يجب أن تكون ناطئة بالأرض شبر فما حوله، ارتفاع الأرض يكون شبرا فما يناسبه ما يقاربه، ولا يجب البناء عليها ولا تجهيزها ولا كتابة عليها، لأن هذا كله من وسائل الشرك بالقبور. فهذه الأمور التي ذكرها مؤلف هنا من التصوير والبناء على القبور وكل ذلك من أسباب الشرك. وفي الحديث الصحيح عن جابر قال: نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يدفنون في المساجد، يجعلون القبور في المساجد حتى عبدت من دون الله. فالواجب الحذر من ذلك، وأن تكون القبور بارزة، مقابر بارزة عن البلد ليست في المساجد. أما ما يتعلق وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فهو ليس في المسجد، بل دفن في بيت عائشة في بيته. ولكن لما وسع الأمير الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل البيت في المسجد، وإلا فليس في المسجد بل دفن في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لأحد يحتج بهذا ويكابر ويغالط. فالأحاديث التي جاء فيها النهي واللعن في بناء المساجد على القبور محكمة صحيحة ثابتة، كما أنها محكمة في النهي عن التصوير ولعن المصورين. فيجب الحذر من التصوير، ويجب الحذر من بناء المساجد، ويجب هدم المساجد التي بنيت على القبور، كما يجب تكسير الصور وإتلافها التي تصور تامة، أما بدون الرأس فلا يضر، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبرائيل على موعد فلم يدخل، فسأله النبي عن ذلك فقال: إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فمر برأس التمثال يقطع حتى يكون هاته الشجرة، ومر بستر يبسط حتى يكون وسادها وسادتين، ومر بالكلب يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قطع رأس التمثال وجعل الستر بشاطة يمتهن، ووجد الكلب جري تحت نض أدخله الحسن والحسين في البيت فأخرج. فالمقصود من هذا كله أن الواجب الحذر من التصوير والحذر من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، كل ذلك مما حرمه الله، وكلهم من وسائل الشرك، نسأل الله العافية والسلام.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
يقول رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف من الوعيد والتحذير، وذلك لأن كثرة الحلف تفضي إلى الكذب والتساهل باليمين، وهذا نقص في الإيمان ونقص في التوحيد. العبد إذا أكثر الحلف جره ذلك إلى الكذب والإيمان الغموس والإيمان الفاجرة والتساهل بالأيمان، فالواجب الحذر من ذلك وأن لا يحلف إلا على بصيرة. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، فأمر سبحانه بحفظ اليمين حتى لا يحلف إلا على بصيرة على صدق. يقول عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أن الحلف قد ينفق السلعة ويدرجها، والله أنها زينة والله أنها طيبة والله أني شردت بكذا، وهو كذاب يدرجها. ممحقة للكسب يعني ممحقة لكسب الإنسان وربحه بسبب أيمانه الفاجرة وكثرتها. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زاني وعائل مستكبر ورجل يعلى الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا في التحذير من الزنا، وأن الزنا من أقبح الخصال ولا سيما من الشيخ من كبير السن عند ضعف القوة، ومع هذا اعتدى الزنا نعوذ بالله. وعائل مستكبر مع فقره هو متكبر، الإنسان الغني تاجر قد يتكبر بسبب المال، والكبر محرم وقبيح منكر من جميع الأشخاص، لكن إذا كان من عائل صار أشد في القبح وأشد في الإثم، وإن كان محرما من الجميع والزنا محرم على الجميع، لكن الشاب قد تدعو شدة الشهوة ثم يتوب، ولكن الشيخ كبير إذا زنى يدل ذلك على أن سجية له وأن خلق له نعوذ بالله، فيكون إثمه أكبر. ورجل يعلى الله بضاعته ديدنه، البيع باليمين والشراء باليمين، ما عنده مبالاة، أيمانه زاهبة حاضرة عند البيع والشراء، هذا فيه الحذر من هذا الخلق، وأنه وسيلة للكذب ويدل على استخفاف بعظمة الله وتساهل بذلك، ويوقعه هذا في الكذب والإيمان الغموس. حديث عمران يقول رضي الله عنه عمران بن حصير رضي الله عنهما يقول سمعت الله يقول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري بل أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، والثابت مرتان فقط، الثابت مرتان، قرن ثم لين ثم ثلاث قرون، قرون مفضلة ثلاثة
هذا هو ثابت كما في حديث مسعود الآتي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وتسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته. لضعف الإيمان، لضعف الإيمان تكثر الخيانة والشهادة بغير حق والأيمان الفاجرة بسبب ضعف الإيمان وقلة الإيمان. ومعنى الحذر، ومعنى هذا الكلام التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل بالشهادة والأيمان، وأن الواجب على المؤمن أن لا يشهد إلا على بصيرة، وأن لا يحلف إلا على بصيرة، وأن يحذر الخيانة والكذب. وهكذا النذور إذا نذر يوفي، قال قال الله في حق أهل الإيمان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه. فالنذر لا ينبغي، المؤمن لا ينبغي له النذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن متى نذر طاعة وجب الوفاء، متى نذر طاعة لله وجب الوفاء. قال إبراهيم هو النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين الصغار، كانوا يعني التابعين يضربوننا على الشهادة والعهد والنصر، يعني أصحاب عبد الله المسعود كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد والنصر، يعني يؤدبونهم حتى لا يعتادوا الشهادة والعهود وهم صغار. إذا يشهد بالله عهد الله كان السلف يمنعون الصغار من هذا ويؤدبونهم حتى لا يعتادوا التساهل بهذه الكلمات، حتى تكون عندهم الأيمان عظيمة والشهادة عظيمة والعهود عظيمة. فإذا اعتادوا في الصغر الأيمان الكاذبة والشهادات الكاذبة والعهود الكاذبة سبروا عليها الكبر وصارت خلقا لهم. فلهذا كان السلف يمنعون أولادهم من هذا ويؤدبونهم على هذا حتى يعتادوا الصدق في الأيمان والشهادات.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان عظم شأن ذمة الله وذمة نبيه، وهذا الواجب الوفاء بها وعدم إخبارها، لأن من تعظيم الله ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء بالذمم وعدم إخبارها. فالمعاهدة لا بأس بها، لكن تكون على ما جاء به الشرع من غير التعرض لذمة الله وذمة نبيه. يقول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولا تنقضوا الأيمان بعد تفويتها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فلا بأس أن يعطي ولي الأمر العهد لأهل بلد أو قبيلة أو نحو ذلك إذا رأى مصلحة في ذلك، ولا بأس أن يصالح أهل الذمة على مال أو أهل الحرب على مال، ولكن لا يجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور إذا أمروا الأمراء أن يوصوهم بتقوى الله وأن يوصوهم بالمسلمين خيرا والرفق بهم وإنصاف مظلومهم وردع ظالمهم، هذا هو الواجب على الأمراء وهو الواجب على ولي الأمر أن يعظ الأمراء وأن يوصيهم بتقوى الله وأن يوصيهم بالإحسان للرعية والحرص على أداء حقوقهم وإنصاف مظلومهم وردع ظالمهم سواء كان في الغزو أو في غير الغزو. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أمراء الجنوب والسرايا بتقوى الله، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام إذا توجهوا للجهاد يأمرهم أن يعتمدوا أن لا يمثلوا ولا يغدروا ولا يقتلوا وليدا، يعني يوصيهم بأن يستقيموا على طريق الشرع وأن يحذروا ما حرم الله عليهم جل وعلا. فليس للأمير أن يغدر من تعاطى العهود، لا يغدر ولا يمثل إذا انتصر على العدو، لا يمثل بقطع الأيدي أو الأنوف أو الآذان، لا يقتل قتالا شرعيا، قتلته ما أحسن قتله، ولا يقتل الصبيان ولا النساء في الحرب إلا إذا قاتلوا، ثم يأمره يعتمد في غزوهم وجهادهم ثلاثة أمور. الأمر الأول الدعوة إلى الإسلام، يدعون من توجهوا إليه إلى الإسلام، فإذا أجابوا قبل منهم وصاروا من جملة المسلمين لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين ولهم مشاركة في كل شيء، ويخبرهم أنهم عليهم يتحولوا إذا كانوا في الأعراب، إذا كانوا أعرابا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، فإن أبوا وأحبوا أن يبقوا في العرب يعني في التعرب فيكون لهم من المسلمين وعليهم من المسلمين، لكن لا يكون لهم غير شيء، بل يكون يكسبون حاجاتهم ويتصرفون، وليس لهم في غنيمة في شيء مع المسلمين إلا إذا تحولوا إلى دار المهاجرين أو جاهدوا معهم. أما أهل الحصون فإذا حاصر أهل الحصون الذين يكون في المدن والقرى يتحصنون بها، فإنهم إذا حاصرهم يدعوهم إلى أحد الأمور الثلاثة، الإسلام كما تقدم، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. قد احتج بهذا بعض أهل العلم على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب والمجوس لإطلاق الحديث، ولكن حمله الجمهور على المراد بهم اليهود والنصارى والمجوس هم أهل الحصون، أما الوثنيون فطريقتهم أنهم في البوادي ما هم في الحصون. فالجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، إن دخلوا في الإسلام فالحمد لله، وإن أبوا فالجزية لقوله جل وعلا قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. فإذا سلموا الجزية، والجزية مال يضربه ولي الأمر عليه، مال يضربه عليهم ولي الأمر كل سنة، فإذا سلموها حقنت دماؤهم وأموالهم. فإن أبوا الجزية وجب قتالهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية يهودا أو نصارى أو مجوس. أما غيرهم من أصحاب الأوثان أو الشيوعيين أو غيرهم من لا دين لهم أو لا يقاتلون حتى يسلموا، ما في جزية، يقاتلون حتى يسلموا إلا إذا رأى ولي الأمر مهادنتهم مدة من الزمان، كما هادن النبي قريشا 10 سنين إذا رأى مهادرة مصالحة لوقت فلا بأس كما قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فإذا رأى ولي الأمر الموافق على الصلح معهم لمدة معلومة لعلهم يسلمون لعلهم يهتدون أو ليتقوى المسلمون حتى يعدوا قوة فلا بأس. فإذا رأى ولي الأمر الموافق على الصلح معهم لمدة معلومة لعلهم يسلمون لعلهم يهتدون أو ليتقوى المسلمون حتى يعدوا قوة فلا بأس. هذا داخل في لمصلحة المسلمين ولي الأمر النظر في ذلك لقوله جل وعلا وإن جناحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإذا حاصرهم وأرادوا النزول على ذمة الله وذمة رسوله وحكمه لا بل ينزلهم على ذمته وذمة أصحابه وعلى ما يعلمه من الشرح.
شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
يقول أنا أحكم بما ظل من الشر أحكم فيكم بيظهر من الشر فينزل على الحكم الذي يظهر ولي الأمر من الشر وفق الله جميعا.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل ومن ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
هذا الباب عقده المؤلف لبيان تحريم الجرأة على الله والإقسام عليه أن لا يفعل كذا وأنه منكر لا يجوز وصاحبه على خطر من هبوط عمله. الله سبحانه أعلم وأحكم فليس لأحد يقسم على الله أن لا يفعل كذا أن لا يغفر لفلان أو يدخله النار أو ما أشبه ذلك بل الواجب حسن الظن بالله وعدم سوء الظن بالله. ولما كان هذا من كمال التوحيد وتمام التوحيد ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد من الأدب الشرعي ومن تعظيم الله أن لا يقسم على الله أن لا يفعل كذا. في هذه جندة من رجل قال والله لا يغفر الله لفلان رأى من أعمال سيئة فقال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وعيد شديد وسوء ظن بالله لا يليق. وفي حديث أبي هريرة أن قائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. والمقصود من هذا كله أن الواجب حسن الظن بالله وسؤاله الرحمة والعفو والمغفرة. أما الإقسام عليه بأن لا ينجأ فلان أو لا يغفر لفلان أو لا يدخل الجنة أو لا ينصره أو ما أشبه هذا لا يجوز. وسوء ظن بالله وتأل عليه وتحكم عليه وجرأة فلا يجوز إن شاء الله العافية.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهيكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
هذا الباب ما يتعلق بالشفاعة بالشفاعة بالله إلى المخلوقين عقد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الاستشفاع بالله على خلقه نقص في توحيد الإنسان وجهل ما يليق بمؤمن أن يستشفع بالله على أحد بخلقه شأن الله أعظم من ذلك. فلهذا أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن الاستشفاع بالله على خلقه أمر لا يجوز وأن نقص في توحيد العبد وإيمانه وأن الواجب أن ينزه إيمانه عن ذلك. ولهذا لما جاء رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال
وانقطع السبل فاستسقي عن ربك, يعني بسبب الجدب والقحط, فاستسقي عن ربك فإنا نستشعر بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لما سمع هذا الكلام قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله, شأن الله أعظم من ذلك, إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه, لأن قاعدة أن المستشفع به دون المشفوع إليه, والله جل وعلا فوق الجميع وهو أعظم من كل أحد سبحانه, فلا يستشفع بالله على خلقه, ولكن يستشفع بالمخلوق على الله, فيقول يا فلان ادعو الله لي, يا نبي الله ادعو الله لي, يا فلان استغفر لي, لا بأس. أما أن تقول استشفع بالله عليك فلا يجوز مثل هذا, وإن كان السند فيه ضعف لكن معنى صحيح, لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. أما السؤال بالله فلا بأس, أسألك بالله كذا فلا بأس, لكن تركه أولى لما فيه من التشديد. حديث من سأل بالله فأعطوه كما تقدم, حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والعمى في الصحيحين, سألوا الأبرص والأقرع والعمى بالله قالوا كل واحد منهم أسألك بالذي أعطاك كذا وأعطاك كذا, فالسؤال بالله تعظيما للمسؤول الشيء المسؤول. أما الاستشفاء بالله على خلقه فلا, لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, بل هذا نقص في التوحيد نقص في الإيمان والواجب تركه. نعم. وفيها أيضا من الفوائد أن المسلم إذا سمع شيئا لا يليق بالله يقول سبحان الله سبحان الله الله أكبر, هكذا كان إذا سمع شيئا يعجبه أو ينكره سبح الله وعظمه. في السنة عند سمع ما يعجبك أو يسوءك تقول سبحان الله الله أكبر, هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما يعجبه قال الله أكبر الله أكبر, وإذا سمع شيئا ما يناسب قال سبحان الله سبحان الله. ولما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تحب أن تكونوا إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة قال كبرنا, قال إني أرجو أن تكونوا هذا قال كبرنا, قال أرجو أن تكونوا سواه قال كبرنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه كبر, وإذا رأى ما لا يناسب قال سبحان الله سبحان الله. فالمؤمن عند سماع ما لا يليق يقول سبحان الله, وعند سماع الشيء الذي يليق بالله يقول الله أكبر الله أكبر تكبيرا لله وتعظيما لله, كما يكبر الله في الأعياد وفي أيام التشريق وفي ليلة عيد النحر تعظيما لله جل وعلا, يكبر الله تعظيما لله سبحانه. قال تعالى ويكبر الله لما هداكم على نعمه جل وعلا.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا, فقال السيد الله تبارك وتعالى, قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا, فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان, رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا, فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل, رواه النسائي بسند جيد.
يقول رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم ترجمة سابقة باب ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد, فالأولى في حمايته جانب التوحيد يعني جانب التوحيد, وهنا حمايته للحمى وهو أبلغ من الأولى, يعني أنه صلى الله عليه وسلم حمى الجانب وحمى الحمى أيضا, سدا لذراع الشرك وحماة لأمته من أسباب الشرك عليه الصلاة والسلام, وحمى الشيء ما قرب منه وجانبه جزءه وبعضه. فهنا حمى النبي حمى التوحيد
وذلك أن بعض الأعراب قالوا له يا أنت سيدنا، فقال أسيد الله تبارك وتعالى. قال بعضنا فضلا بعضنا طولا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان. وفي اللفظ الآخر يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري كما تقدم. والمقصود من هذا سد ذرائع الشرك وحماهم التوحيد. هو سيد ولد آدم عليه الصلاة، هو سيد بني آدم عليه الصلاة، هو خير الناس عليه الصلاة والسلام، لكن خاف عليهم إذا تمادوا بهذه الألفاظ أن يقع منهم الشرك والغلو. وإلا فهو سيد بني آدم وخير الناس عليه الصلاة والسلام، لا شك في هذا، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو خير الأمة عليه الصلاة والسلام وأفضل الناس، ولكنه خاف على أمته من الغلو فيستعفى الألفاظ يقول اللهم صل على محمد عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على نبينا محمد، وإلا فهو سيد ولد، لكن خاف عليهم إذا واجهوه بهذا أنت سيدنا يا خيرنا، خاف عليهم أن يغلو وأن يعبدوه ويدعوه من دون الله أو يعتقدوا في عقيدة باطلة، خاف عليهم فحماهم التوحيد عليه الصلاة والسلام وسد الذرائع، وقال لهم أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلها عز وجل. وفي حديث عمر أنا محمد عبد الله ورسوله. فالواجب على المؤمن اتباعه وطاعته وتعظيم أمره ونهيه، مو بالغلو في الألفاظ والحرص على الألفاظ، الألفاظ ما تنفعهم، لكن المهم اتباعه وطاعته والاستقامة على دينه وترك ما نهى عنه، هذا هو الذي يقربهم من الله ويباعدهم من غضب الله. أما الغلو في الألفاظ فلا حاجة إليه ولا وجه له ولا يفيدهم شيئا. فهو محمد صلى الله عليه وسلم هو خيرنا وخير الأمة وهو سيد ولد آدم بلا شك، لكن خاف عليهم حين قالوا أنت سيدنا يا خيرنا، خاف عليهم من الغلو عليه الصلاة والسلام، وأرشدهم إلى ما هو الأفضل والأحسن أن يخاطبوا يا رسول الله يا نبينا يا رسول الله، ثم يسألوا عن حاجتهم عليه الصلاة والسلام.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
هذا الباب الذي ختم ختم به المؤلف كتاب التوحيد لما فيه من بيان صفة الله وعظمته وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا، هو سبحانه العظيم الذي يجب أن يخص بالعبادة، دعائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. يقول جل وعلا وما قدروا الله حق قدره، يعني ما قدره المشركون وعظموه حق تعظيمه، ولهذا عبدوا معه سواه وأشركوا به الأنداد وأصحاب القبور والأصنام لجهلهم وضلالهم. وما قدروا الله حق قدره لما عظموا حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات يمين سبحانه وتعالى عما يشاءون. هو العظيم الذي لا أعظم منه، هذه الأرض الواسعة قبضته، السماوات مطويات يمينه، هو جل وعلا العظيم الذي لا أعظم منه، وكبره الذي لا أكبر منه، والقوي الذي لا أقوى منه، هو القوي العزيز، هو القوي المتين سبحانه وتعالى. في هذا الحديث في هذا أن يهوديا جاء قال يا محمد إن نجد يعني في التوراة أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والماء على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، في رواية والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. في حديث عمر كذلك يطوي الله السماء بيمينه ويقبض الأرض بشماله، يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. في هذا تعظيم الله وبيان أنه سبحانه العظيم لا أعظم منه، وأنه الكبير الذي لا أكبر منه، وأن الواجب الخضوع له والقيام بحقه وترك معصيته سبحانه وتعالى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع ولا السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال زيد بن أسلم مرفوعا ما روى ابن جرير ما السماوات السبع كرسي إلا كدراهم سبعة ألقت في ترس. في رواية أبي ذر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقت بين ظهري فلا تمن الأرض. والمقصود أن الكرسي بالنسبة إلى العرش صغير بالنسبة إلى العرش مع أنه عظيم، والعرش أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات وأرفعها، هو سقف الدنيا، هذا العرش سقف الدنيا. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر الله به ورسوله، وأن يخضع لحكم الله، وأن يستقيم على أمر الله، وأن يتباعد عن محارم الله، وأن يصف الله بأوصافه اللائقة به من عظمته وكبريائه، وأنه العظيم الذي لا أعظم منه والكبير الذي لا أكبر منه، وأن هذه المخلوقات كلها تحت تصرفه، يدبرها كيف يشاء جل وعلا، هو خالقها وهو مدبرها سبحانه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله؟ فهو سبحانه خالقها ومصرف شؤونها ومدبرها. فالواجب على كل عبد أن يخضع لله، وأن يعظم أمره ونهيه، وأن ينقاد لحقه، وأن يقف عند حدوده، وأن يحذر محارمه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع.
وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
هذان الحديثان حديث مسعود وحديث العباس
بن عبد المطلب كلاهما يتعلقان بالمسافات التي بين السماوات وبين السماء والأرض. حديث مسعود رضي الله عنه حديث صحيح يدل على أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وكثب كل سماء 500 عام، غلظ السماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، يعني مسيرة، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، وهي البحر والعرش فوق الماء والله فوق العرش. لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وكان عرشه على الماء في سورة هود، والعرش على الماء وعلى أكتاف الحملة من الملائكة، كما قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالمقصود أن الله أن هذا العرش فوق الماء وله حملة من الملائكة لا يعلم عظم خلقهم إلا هو سبحانه وتعالى، وهم ناصحون يستغفرون للمؤمنين ويدعون الله للمؤمنين. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم لقد أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. عظم هؤلاء الملائكة أمر لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. قد ذهب جماعة من العلم أنهم 4، كما رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله في الدنيا 4، وأشار إلى هذا أمية بن الصلت في شعره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق في بعض شعره حيث قال رجل وثور تحتري ليمينه والنسر للأخرى وليث مرسل، يعني 4، ويوم القيامة يكون 8، كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وحديث العباس يؤيد حديث مسعود في المسيرة، لكن في حديث مسعود زيادة ما بين الكرسي السماء والكرسي مسيرة 500 عام. حديث العباس في سنده ما قال، حديث مسعود أصح منه وأثبته. وظاهر الأدلة أن الحملة 4 عظام، ويوم القيامة يزادون ويكون 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والملائكة من أنصح الناس للناس عليهم الصلاة والسلام، يستغفرون المؤمنين ويدعون للمؤمنين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل لأخيه بظاهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك بمثله، وإذا أمن الإمام في الصلاة أمنوا على دعائه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملك غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق على صحته. فهذه الآيات تدلنا على عظمة هذه المخلوقات وسعة المسافة بينها السماوات والكرسي والعرش، وأن ربنا جل وعلا في أعلى شيء هو سبحانه العالي فوق العرش فوق جميع الخلق، استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا يشبه خلقه في شيء من صفات. قال السلف رحمة الله عليهم الاستواء معلوم، يعني معروف المعنى أنه العلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل فوق العرش استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو جل وعلا. ولما سئل مالك ابن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة في القرن الثاني عشر قيل يا أبا عبد الله الرحمن كيف استوى؟ أطرق طويلا وعلته الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء معلوم وهو العلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا قال شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها هذا المعنى. وهكذا قال الأوزاعي والثوري وأئمة السلف الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال بدعة. وهكذا النزول، وهكذا المجيء، وهكذا الرضا، وهكذا الغضب، وهكذا الرحمة، وهكذا المشيئة،
هكذا الضحية كلها يقال فيها معلوم، كلها صفات معلومة والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب. هذا قول أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم، وفق الله الجميع.
هذه نهاية الشريط، وجزى الله الشيخ كثير الجزاء وجعله في ميزان حسنات.